العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، قلنا أيها الإخوة أن الظهار أن يشبه الرجل امرأته بأمه أو عضوا منها بمن تحرم عليه، كأن يشبهها بأخته أو عمته أو خالت أو خالته. قد قال الناظم: ظهاره تشبيهه لزوجته بمحرم كأمه وعمته، كقوله: أنت علي كابنتي أو ظهر أمي أو كرأس عمتي. فهذا هو الظهار. وقد ذكرنا أركان الظهار في الدرس الماضي وآثار الظهار. قال العلماء: أولا، حرمة الجماع قبل الكفارة، فيحرم على المظاهر أن يطأ زوجته قبل أن يكفر كفارة الظهار، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم إذا كانت الكفارة الواجبة عتقا أو صوما، لقول الله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فقال العلماء: هذه كفارة الظهار. فجمهور العلماء أو الجمهور بين جمهور أهل العلم وأكثر أهل العلم أن الكفارة الواجبة عتقا أو صوما، قالوا: يحرم الجماع قبل أداء الكفارة، قبل أداء كفارة الظهار، قبل أن يؤدي كفارة. ما هي كفارة الظهار؟ أن يعتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، من لم يستطع إطعام 60 مسكينا. قال الناظم: وحيث لم يتبعه بالطلاق فعائد إليه باتفاق، ولا يجوز للذي قد ظاهر وعاد وطء قبل أن يكفر بالعتق ثم الصوم فالإطعام كما مضى في الوطء في الصيام، كما مضى بالوطء في الصيام. إذن هذه 3 أشياء اللي هي تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. لا يجوز في 2 الأوليين أن يكفر، أن يجامع قبل أن يكفر كفارة الظهار. وأما إذا كانت الكفارة بالإطعام، فذهب الإمام أحمد وأبو ثور وابن حزم إلى أنه لا حرج في الوطء قبل إخراج الكفارة بالإطعام. يعني لم يستطع أو لم يجد رقبة ولم يستطع صيام شهرين متتابعين، فإذا الحالة الثالثة إطعام 60 مسكينا. فقال: يجوز له أن يطأ قبل إخراج الكفارة بالإطعام. وقالوا: الدليل على ذلك أن الله تعالى اشترط في تحرير الرقبة قبل أن يتماس، وفي الصيام قبل أن يتماس، ولم يذكر هذا الشرط في إطعام 60 مسكينا. قال: والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. لكن في الإطعام ماذا قال؟ فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولم يقل من قبل أن يتماسا. فذهب الإمام أحمد وأبو ثور وابن حزم إلى أن قوله سبحانه وتعالى من قبل أن يتماسا، إذن في الأول في العتق والصيام نعم، لا يجوز للذي قد ظاهر وعاد وطء قبل أن يكفر، لا يجوز بالعتق والصيام. لكن إذا كان لا يجد العتق ولا يستطيع الصيام، فعند ذلك الإمام أحمد قال: لو وطئ قبل أن يكفر كفارة الظهار لا حرج عليه. لكن ذهب أكثر أهل العلم أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد كذلك إلى أنه يحرم عليه الوطء قبل التكفير حتى لو في الإطعام، حتى لو في الإطعام. وحجة هؤلاء ما جاء في حديث ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. فقال: ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. فقوله قال لا تفعل حتى لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به دل على أن الكفارة هنا سواء كانت بالعتق أو بالصوم أو بالإطعام فلم يخص نوعا من الأنواع. ورد أيضا على دليل من استدل أن الإطعام يجوز فيه الوطء قبل الإطعام بأن ترك النص على الكفارة بالإطعام قبل المسيس قالوا لا يمنع قياسها على المنصوص إذ هو في معناها فيقاس عليها قياسا، بل قال بعضهم إن الكلام عن الإطعام أيسر، يعني منع الوطء قبل الإطعام أيسر من باب أولى أن يكون، لأنه أيسر من عتق الرقبة وأيسر من صيام شهر متتابعين. يعني الإطعام 60 مسكينة بيمكن يطعم 60 مسكين ويطأ، لكن صيام شهرين متتابعين يصوم شهرين متتابعين ثم بعد ذلك يحل له أن يطأ زوجته. فقالوا الإطعام من باب أولى لأنه أيسر، فإذا يطعم ثم بعد ذلك إن شاء وطئ أهله. طبعا الجمهور في قوله ثم يعودون لما قالوا، هذه مسألة مهمة اللي هي من ظاهر، امبارح سألني الشيخ قال هل كفارة الظهار على الفور أو على التراخي؟ يعني ينبغي يجب أن يؤدي كفارة الظهار فورا أو يجوز له أن يتراخى في الأداء؟ اسمعوا الآية، قال والذين يظاهرون نسائهم ثم يعودون لما قالوا. ما معنى ثم يعودون لما قالوا؟ ثم يعودون لما قالوا، قال بعض العلماء ثم يعودون لقولهم مرة ثانية: أنت عليك ظهر أمي، وهذا قول الظاهرية. قال ثم يعودون لما قالوا يعني لصيغة الظهار، والصحيح خلاف هذا. ثم يعودون لما قالوا يعني يعودون للزوجة فيمسكها بعد الظهار، يعودون للزوجة فيمسكها بعد الظهار، وليس ثم يعودون لما قالوا أي يظاهرون مرة أخرى. فذكر الله الشرط اللي هو والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعني ثم يعودون لما قالوا أي ثم يعودون لزوجاتهم، ثم يعودون لزوجاتهم. فلو أن واحدا مثلا ظاهر ثم طلق بعد ذلك هل عليك فرضها؟ قال لامرأته أنت علي كظهر أمي، وبعد يومين أو ثلاثة طلقها، هل عليك كفارة الظهار؟ لا، لأن الله قال ثم يعودون لما قالوا. وذلك ذكرنا قول الناظم قال وحيث لم يتبعه بالطلاق فعائد إليه باتفاق، وحيث لم يتبعه بالطلاق قال أنت علي كظهر أمي ثم طلقها فلا كفارة عليه. الآية تقول الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فالعبرة بالعود لزوجته، أن يعود لزوجته، أن يعود عن طلاقها، أن يعود عن ظهاره، ثم يعودون لما قالوا. فالظاهر أنهم يعودون لنسائهم، أن يعود لامرأته. فقال الله تعالى فذكر الكفارة بعد هذا. طيب الاستمتاع طيب دون الوطء قبل الكفارة، إذن يحرم عليه الجماع، هذا أول أثر، الجماع حرام، هذا أول أثر من أثار الظهار قبل أن يكفر. طيب الاستمتاع دون الوطء قبل الكفارة، ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك وهو أحد قولي الشافعي وهذا مذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يجوز حتى الاستمتاع بما دون الوطء، لقول الله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فقال حتى الاستمتاع بما هو دون الوطئ كذلك أيضا لا يجوز. قالوا طيب مثلا من صام شهرين متتابعين، وتأملوا لأن عليه أن يعتق رقبة، بعدين إن لم يجد عليه صيام شهرين متتابعين ولم يستطع عليه طعام 60 مسكينا. قال لو أن رجلا صام شهرين متتابعين فأصاب زوجته نهارا، هل عليه أن يعيد؟ لو أنه أصاب زوجته نهارا، قال نعم يجب أن يعيد، يجب أن يعيد من البداية، لأنه أفسد صيامه متعمدا وأفسد هذا التتابع. طيب لو أتى أهله ليلا، هل علي أن يعيد؟ هو علي قبل أن يطأ علي أن يصوم شهرين متتابعين، عليه أن يصوم شهرين متتابعين قبل أن يطأ. طيب بدأ بصيام الشهرين، صام 10 أيام مثلا، ثم أتى أهله ليلا، أتى أهله ليلا، هذا صيامه ما فسد لكنه أتى أهله وطئ له، هل يعيد مرة أخرى؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال والصحيح أنه إذا أصابها ليلا فهو آثم ولكنه لا ينقطع التتابع، هو آثم أثم لأنه وطئ قبل أن يكفر، قبل أن تنتهي الكفارة، لأنه الله قال من قبل أن يتماسى، ولكن إذا وطئ ليلا هو آثم أثم، لكن هل ينقطع التتابع؟ قال الصحيح أنه لا ينقطع التتابع، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي، واختاره الإمام ابن المنذر وقواه صاحب المغني ابن قدامة، وقالوا هذا هو الصحيح، لكنه يأثم يعني لا ينقطع التتابع، لأننا نقول إذا ورد أيها الإخوة في القرآن الكريم شهرين متتابعين إذن يجب التتابع، سواء في كفارة مثلا القتل أو مثل هنا الظهار أو من أفطر يوما من رمضان شهرين متتابعين، فيجب شرعا التتابع. فإذا أفطر يوما من الأيام دون عذر فعليه أن يعيد مرة أخرى، إذا أفطر يوما من الأيام دون عذر فعليه أن يعيد مرة أخرى، بل بعض العلماء يقولون لا يجوز أن تقرن نية الصيام بنية أخرى، مثلا شهران متتابعان ومر خلال الشهرين المتتابعين يوم عاشوراء، فقالوا لا يجوز أن تقرن نية عاشوراء بنية الشهرين المتتابعين كذلك، ما هو بيجي خلالهن، مثلا لو صام مثلا شهر محرم وصفر، شهران متتابعان محرم وصفر، العاشر محرم عاشوراء، فقالوا لا يحل أن ينوي عاشوراء، ينبغي أن ينويها إن من ضمن الكفارة صيام شهرين متتابعين، وهذا الصيام فرض، هذا صيام كفارات ليس من السنن بل من الفرض في حقه. لكن مثلا قالوا إن تخلله رمضان أو فطر، مثلا فطر يجب كعيد مثلا أو أيام التشريق، فصيام يومي العيد حرام، صيام أيام التشريق مثلا حرام لا يجوز، واحد يصوم شهرين متتابعين سواء من قتل كفارة قتل أو أفطر يوم رمضان أتى أهله أو ظاهر، فالآن جاء يوم العيد عيد الأضحى يجب أن يقطع صيامه ويفطر، أيام التشريق اللي هي 3 أيام بعد أول يوم عيد الأضحى قال كذلك يجب أن يقطع صيامه، هذا معذور ولا غير معذور؟ معذور معذور، فيقطع صيامه ولا حرج عليه، بل يحرم عليه أن يصوم هذه الأيام، يحرم عليه أن يصوم هذه الأيام، أو كان عنده عذر يبيح الفطر، كان عنده عذر يبيح الفطر مثل المرض، هذا يقطع التتابع، واحد معذور، واحد خلال الشهرين مرض واضطر أن يفطر فهذا يقطع التتابع الشهرين، قلنا ابدأ الشهرين من جديد، لا لا يقطع التتابع. واحد كذلك آخر سافر، السفر من عذاب الفطر، هل يقطع التتابع؟ سافر لا يقطع التتابع، فبل لو أفطر يكمل ويستأنف الشهرين المتتابعين. لو أفطر مثلا ناسيا أو مكرها فهذا لا يقطع التتابع كذلك. من لو أفطر ناسيا أو مكرها فهذا لا يقطع التتابع، لا يقطع التتابع. إذن من الآثار قلنا يحرم عليه الاستمتاع دون قبل الكفارة، كذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم، وتجب عليه الكفارة بالأشياء التي ذكرت على الترتيب وليس على التخيير. الكفارة هنا باتفاق الفقهاء على الترتيب وليس على التخيير، فلا ينتقل إلى كفارة إلا إذا عجز عن التي قبلها. فمثلا الآن لا يوجد اعتاق رقبة، فقال فتحر رقبة مؤمنة، وطبعا الرقبة المؤمنة لم نذكر تفصيلها لأن المسألة غير واقعية في تحرير الرقبة، والعلماء اشترطوا رقبة مؤمنة وذكروا أيضا في صفاتها، قال ولا يجزئ الرقبة المعيبة، يعني عبد فيه عيب يضر بالعمل ضررا بائنا، أو الأشل أو الأقطع، يعني إذا كان عبد لكنه أقطع أو أشل، ولا يجزئ مريض ميؤوس ونحو. ذكر العلماء شروط في تحرير الرقبة، فقال أولا يبدأ بالاعتاق، الآن لا يوجد، هذه الآن تدخل، فمن لم يجد. فيأتي أحيانا واحد بيقول لي قلت يا شيخ لامرأتي تحرم علي مثل أمي، تحرم علي مثل أمي، أو أنت عليك ظهر أمي، أنا مباشرة بقول له الآن صم شهرين متتابعين، صم شهرين متتابعين، لأن لا يوجد رقاب، نقول صم شهرين متتابعين دون أن تمس امرأتك، دون أن تمس امرأتك، يحرم عليك أن تمس امرأتك. فقال إذا قال لا أستطيع مثل الصحابي، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، فقال أطعم 60 مسكينا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. طبعا إذا ذكر الشرع العدد ينبغي نحن أن نتحرى العدد كما ذكر الشرع، يعني الشرع قال 60 مسكينا، إذن ينبغي أن يطعم 60 مسكينا. وقال بعض العلماء لو أطعم مسكينا واحدا عدة أيام أجزأه، يعني مثلا لو مسكين أطعمه 60 مرة، لو أطعم مسكينا 60 يوما قالوا أجزأه، أو أطعم 60 مسكينا مختلفين أجزأه، أو 10 مساكين أطعمهم 6 مرات، 10 مساكين أطعمهم 6 مرات، كذلك قالوا أجزأه. والعلماء ذكروا أيضا فيما يجزئ من الإطعام، فقالوا المجزئ في الإطعام مد، المجزئ في الإطعام مد، كما ذكر صاحب زاد المستقنع، قال المجزئ مد اللي هو ربع صاع ما يكفي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإن غداهم أو عشاهم أجزأه ذلك، وإن غداهم أو عشاهم أجزأه ذلك. فالمسكين حتى في كفارة يا أخواني كفارة اليمين، الناس يحتارون يقول كيف أطعم 10 مساكين، كيف نطعم 10 مساكين؟ لو أتيت بطعام الغداء لعشرة من المساكين جزاك الله خير، 5 مساكين على يومين غديتهم مثلا، غديتهم اليوم وغديتهم غدا، هذه كفارة طعام 10 مساكين، هذه 10 مساكين. قال إن غداهم أو عشاهم أجزأه ذلك، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال لأن الله قال إطعام 60 مسكينا، قال ابن تيمية إن الله لم يذكر قدرا ولا جنسا، قال فكل ما يسمى إطعاما فإنه يجزئه، قال لأن قال فإطعام 60 مسكينا، قال الشارع ما حدد كم تطعم، قال لو غديت المسكين أو عشيت المسكين أجزأك ذلك، لو غديته أو عشيته أجزأك ذلك. ومن المسائل أيها الإخوة التي تذكر في الظهار متى ينتهي الظهار وينحل، قالوا أولا بتأدية الكفارة الواجبة، إذا أدى الكفارة الواجبة انحل الظهار، فيجوز له أن يقرب امرأته، هو أصلا في قوله هو هو يترتب عليه هذا القول. وسبحان الله كثير من الناس يؤخذون بألسنتهم، يؤخذ بألسنتهم، كما قلنا قبل يومين بعض الناس بيكلف نفسه ما لم يكلفه الله، يأتي يقول لله علي نذر أني أذبح كذا وكذا. الله ما كلفك تذبح، أنت كلفت نفسك. لله علي نذر أن أصوم إن حدث كذا أن أصوم شهرا، الله ما كلفك أنك تصوم شهر كذا، كلفك بصيام رمضان، أنت كلفت نفسك. فلماذا أنت تكلف نفسك؟ لماذا أنت تشق على نفسك؟ كذلك هنا الله ما كلفك قل لامرأتك أن أنت عليك ظهر أمي، وهذا بالعكس منكر من القول وزور. لماذا أنت تقول هذا القول؟ مدام قلت في الشرع أيها الإخوة في شيء أنه ما يترتب على الشيء، ما يترتب على الشيء، وهذه مسألة مهمة. واحد يقول طيب يا شيخ أنا أخطأت، طيب إيش يعني أخطأت؟ ماشي، بس فيما يترتب على هذا الخطأ، ما يترتب على هذا الخطأ. واحد غضبان آذى آخر، الآن هذا الإذاء فيما يترتب عليه، والله غضبان كنت يا أخي ما كنت ضابط أعصابي، ماشي أنت غضبان لكن فيما يترتب على هذا الغضب، أنا أخطأت وفعلت كذا وكذا، قتلت خطأ، نسأل الله السلامة، قتل خطأ، قتل خطأ لا يأثم، لكن عليه ما يترتب على هذا الخطأ، عليه الدية وكفارة صيام شهر متتابعين، عليه ما يترتب على الخطأ. فأنت بتقول أنا قلت قولا مثلا، عليك ما يترتب على القول. وذلك هنا مسألة الظهار أيها الإخوة تعلمنا أن نضبط ألفاظنا، وأن الشرع جاء ليقول لك اضبط لفظك، مش والله أي كلمة تكلمها تكلمت تحرمي علي زي ما حرمت أمي علي، هذا الآن اللفظ الذي تلفظه بدك تحمل أنت تبعات هذا اللفظ، تتبعات هذا اللفظ ينبغي أن تتحملها. وهناك حروف تجر الحتوف، هناك حروف تجر الحتوف أيها الإخوة، وبعض الناس لا يبالي بما يتكلم، لا، الشرع علمك قلت أنت هذه كلمة يلا بدك تحمل مسؤولية، بدك تعتق عبد، لم تجد صوم شهرين متتابعين، الله أكبر، كل هذا عشان قلت أنت عليك ظهر أمي، قلت لها تحرمي علي مثل ما حرمت أمي علي، كل هذا قلت لأجل أني قلت لمرأتي هذا القول، أصوم شهرين متتابعين، بدك تصوم شهرين متتابعين، وإذا أفطرت يوم بدك تعيد من جديد، ليش أنت اللي تقول هذا القول؟ أنت قلت، أنت تكلمت بهذا، أنت قلت منكرا من القول وزورا، فعليك ما يترتب. شيخ أنا بعرفش ما يترتب علي، طيب بتعرف أنه هذا الأمر منكر وزور ولا ما بتعرف؟ تعرف، فينبغي أن تكفر عن هذا القول المنكر والزور. طيب، تأدية الكفارة الواجبة، إذن هذا انتهاء الظهار وينحل بأن يؤدي الكفارة الواجبة، خاصة حل الظهار ويطأ زوجته ولا حرج. والثاني مضي المدة إذا كان الظهار مؤقتا، فإذا ظهر على مدة معينة فبر بيمينه حتى انقضت المدة دون أن يمسها فلا شيء عليه. يعني العلماء قالوا بناء على قالوا بالتأقيت، قالوا لو قال لزوجته أنت علي كظهر أمي لمدة أسبوع أو لشهر، يعني أنت محرم علي أن أطأك لشهر، قالوا فعلا ما وطئها لشهر هل عليك كفارة؟ قالوا لا. إذن مضي المدة إذا كان الظهار مؤقتا، يعني لو أقت الظهار بوقت مثلا فقالوا لو مضى هذا الوقت فهل عليه كفارة؟ لا كفارة عليه. والأمر الثالث موت الزوج، موت الزوج أو الزوجة، موت الزوجة يعني موت الزوجين أو أحد الزوجين، فلو ظاهر من زوجته ثم مات أو ماتت قبل العود انتهى الظهار، بل وانتهى حكمه بالاتفاق، انتهى حكمه بالاتفاق، انتهى حكمه. واختلفوا هل تسقط كفارة الظهار التي لزمته بالموت أو لا. الشافعية والحنابلة قال لا تسقط كفارة الظهار التي لزمته، يعني قال أنت عليك ظهر أمي ثم بعد ذلك عاد لزوجته ولم يكفر، ما كفر عن يمينه ومات أو ظهاره ومات، هل الورثة يؤدون كفارة الظهار عنه؟ الشافعية والحنابلة قال لا تسقط كفارة الظهار الموت، بل الوارث يؤدي عن الميت من التركة. يعني لو مات قال لزوجتي أنت عليك ظهر أمي ومات بعد ذلك ورجع طبعا قال خلاص رجعت لزوجتي ونحو ذلك، ثم مات بعد ذلك، فالأولاده يأخذون من التركة ويعتقون رقبة، لا يوجد رقبة، يطعمون 60 مسكينا من التركة، بل هذا قبل تقسيم التركة على الورثة، يعني لأن هذا من دين الله. وفي الحديث قال اقضوا الله فدين الله أحق بالقضاء، رواه البخاري، فدين الله أحق بالقضاء. فذا قال الشافعية والحنابلة، قال نعم لو مات قبل أن يكفر كفارة الظهار فيؤخذ منه، مثل مثلا من مات قبل أن يكفر كفارة يمين، نفس الشيء، واحد مات قبل أن يكفر كفارة يمين، عليه كفارة يمين ومات قبل أن يكفر كفارة اليمين، فالورثة يأخذون من التركة قبل تقسيمها ويؤدون كفارة يمين عن والدهم، يؤدون كفارة اليمين عن والدهم إذا حنث في يمينه، إذا حنث في يمينه فيؤدون عنه كفارة اليمين قبل تقسيم التركة. إذن هذا ما يتعلق بأحكام الظهار على وجه الاختصار. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.